الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء من كافور. ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة في خمسة أثواب بيض. الكتاب يا إخوة، الذي لم يأخذ فقط، والذي يأخذ بارك الله فيكم. ولا تأخذ لأخيك، يعني ممكن أخوك لا يحضر الدرس فلا تأخذ له، خذ لنفسك فقط. هذا هو كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وأصلها في اللغة الستر، جنزة أي سترة، وتطلق على الميت لأنه يستر بالكفن والنعش. وقيل الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم لما يحمل عليه. هناك باب لا بد من التعرض له قبل أن ندخل في تجهيز الميت، وهو ما يفعل بالمسلم عند احتضاره وبعد موته مباشرة. المسألة الأولى: التلقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون برفق، حتى قال بعض أهل العلم: لا ينبغي أن تواجهه بالكلام حتى وإن كان رفيقا، لا تقل قل لا إله إلا الله، ولكن اذكرها في نفسك وأسمعها إياه لعله يتذكر فيقول. المسألة الثانية: التوجيه للقبلة. يستحب ذلك من حين الاحتضار، وهذا شائع معروف عن السلف. إذا ظهرت على المسلم أمارات الاحتضار فيستحب توجيهه إلى القبلة. المسألة الثالثة: تغميض العينين. إذا تحقق موت المحتضر يغمض عيناه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة رضي الله عنه. المسألة الرابعة: الدعاء للميت. في حديث أبي سلمة الذي أشرت إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة الحديث. فيستحب الدعاء للميت من هذا الحين. المسألة الخامسة: تغطيته بثوب. يستحب أن يغطى الميت بثوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي مغطى ببرد حبرة، والحبرة هو المخطط. لا تشرع قراءة القرآن عند المحتضر أو الميت، لا ياسين ولا غيرها، الحديث في ذلك لا يصح منها شيء. الشائع الذي يذكره كثير من الفقهاء ويعرفه كثير من العوام قضية تحريك الميت، يعني تلين المفاصل ويشد الحنك بشيء يربط به ويفعلون كذا وكذا. هذا كله ليس فيه سنة متبعة، وإنما هي للمصلحة. يعني إذا اقتضت المصلحة أن يفعل ذلك، يعني إذا كنا مثلا في جو معين حار أو بارد، يعني على حسب الظروف، واحتيج لفعل شيء من هذا فإنه يفعل. وفي هذه الحالة لا يعتبر بدعة لأن هناك داعيا لفعله. وأما اعتقاد أنه من الغسل المستحب فهذا هو البدعة. المسألة السادسة: الإسراع بالتجهيز. ينبغي الإسراع بتجهيز الميت في تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. فهذا فيه عموم، الجنازة تبدأ من حين الموت كما ذكرنا في تعريفها لغة. بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع: باب غسل الميت. المسألة الأولى: حكم غسل الميت. المذهب وهو الراجح أن غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وكذلك الأمر في سائر أمور التجهيز، التكفين والصلاة والتشييع والدفن، هذا كله فرض كفاية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديث متعددة، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الوجوب هنا معروف أنه لا يمكن أن يفعله جميع المسلمين، إذن يحمل على أنه ماذا؟ واجب على الكفاية. المسألة الثانية صفة المغسل. أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا وخامسا الثقة والأمانة حتى يستر أمر الميت، لأن الميت ربما ظهر منه شيء مكروه، وخصوصا إذا ختم له بسوء والعياذ بالله، فلا بد أن يستر المغسل هذا، ولا يستحب له أن يشيعه. لكن قال بعض أهل العلم إن كان الميت من أهل البدع جاز له أن ينشر هذا، أو إن كان من المصرين على معصيهم أو من أصحاب الكبيرة، لكن هذا يتبع فيه الواقع، يعني بحسب الظروف والمصالح والمفاسد. سادسا أن يكون عالما بأحكام الغسل وطريقته الشرعية، وهذا مهم جدا، لأن أكثر المغسلين لا يعرفون هذه الأشياء والله المستعان. المسألة الثالثة حكم الشهيد. من هو الشهيد؟ الشهيد هو الذي قتل في معركة المشركين بسبب القتال لا بسبب آخر، بسبب القتال، حتى وإن كان قتله بسلاح مسلم خطأ، ما دام أنه قتل في القتال فهذا شهيد. طيب لو أنه مات بمرض، يعني في أثناء الحرب لو أنه تخلف لمرض ومات بسببه، فهذا لا يعتبر شهيدا. كما قالوا أيضا لو وطئته دابته في الطريق، في الطريق سقط عن دابته فوطئته فمات، فهذا أيضا لا يعتبر شهيدا، إنما الشهيد هو الذي يكون في المعركة على حسب ما قلت. هذا الشهيد هو الذي يسمى بالشهيد الحقيقي، لا يغسل بل يدفن بدمائه كما فعل بشهداء أحد رضي الله عنهم. وأما الشهيد الآخر الذي يسمى بالشهيد الحكمي، المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم، فهؤلاء جميعا تجري عليهم الأحكام، وإطلاق الشهادة عليهم إطلاق أجر وثواب لا إطلاق أحكام. المسألة الرابعة حكم السقط. السقط أو السقط وجهان جائزان، هو الجنين الذي ينزل ميتا، الجنين الذي ينزل ميتا، وكما رأينا في المتن قال ولا يستهل صارخا، الاستهلال هو الصياح عند الولادة، فهذا الجنين نزل ميتا لم يصح ولم يصرخ. والمذهب وهو الراجح أن السقط يغسل إذا بلغ 4 أشهر. لماذا؟ لأن في هذه المرحلة تنفخ فيه الروح فتجري عليه الأحكام. المسألة الخامسة أحق الناس بتغسيل الميت. المذهب أنهم الأقرب، فالأقرب من عصبته، والراجح أنه وصي الميت، يعني إذا أوصى الميت في حياته طبعا، إذا أوصى بأن يغسله فلان فهذا يفعل وتنفذ وصيته، لأن له حقا في ذلك، هذا من جملة حقه. وكذلك لو أوصى أن يصلي عليه فلان، هذا سيأتي في الصلاة إن شاء الله. ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، يعني الذي يقدم هو الوصي، إن لم يكن هناك وصي فيقدم الأقرب فالأقرب من أقربائه، وإن كانوا من العصبة كما قالوا في المذهب فهذا حسن. فروع. الفرع الأول، يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، جاء هذا في حديث عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، الحديث. الفرع الثاني، لا يجوز تغسيل المحارم بعضهم لبعض، لأن الحياة كان فيها تحريم للملامسة والنظر في مواطن العورة، طبعا كان هناك تحريم لللمس والنظر، فهذا يستصحب أيضا في حال الموت، لا يغير الموت هذه الأحكام. الثالث، إذا كان الميت صبيا لا يشتهى، وكلمة لا يشتهى مهمة، لأن من الصبيان من يشتهى، وهذا يعني ننبه عليه وإن كان يخاطب به العوام أصالة، يعني لا ينبغي وخصوصا للبنات كشف أجسادهن ولو كن في السادسة ولو كن في السابعة أو الثامنة أو التاسعة، لأن هذا السن قد يجري فيه الاشتهاء، ولكل ساقطة لاقطة كما يقولون، وخصوصا أن هناك والعياذ بالله من يغتصب البنات في سن صغيرة، فينبغي تعويد البنت على الستر. يعني مثلا نقول منذ الخامسة تقريبا يبدأ الستر، والله أعلم. المسألة السادسة، صفة غسل الميت. الأصل حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجئ فيه كل الأحكام التي ذكرها العلماء. فالمذكور عند العلماء وهذا بالاتفاق، أولا يجرد الميت من ثيابه، هذا فيه خلاف، معذرة، تجريده من ثيابه هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يجرد من ثيابه. ثانيا تستر عورته على حسب الأمر إن كان رجلا أو امرأة. ثالثا تنقض ضفائر المرأة، إن كان شعرها مضفورا فإن هذه الضفائر تنقض. رابعا يوضأ وضوء الصلاة، وهذا قد تكلم فيه بعض المتأخرين والمعاصرين، وهذا غفلة عن ظاهر السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. تمام، فالحديث واضح في هذا، كيف ينكر مسألة الوضوء. خامسا تغسل رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وهذه غسلة. تمام، هذه غسلة، إذا أراد أن يكرر فإنه يفعل مثل ذلك، ويكرر يفعل مثل ذلك. سادسا ينشف، لو أنك اكتفيت بغسلة واحدة وهذا جائز، ينشف، يجفف جسده، ثم بعد ذلك يمشط رأسه، والمرأة يجعل شعرها ثلاث ضفائر وتلقى من خلفها كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لماء الغسل يستحب أن يكون فيه سدر كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. أقل الواجب في الغسل مرة كما قلت، هذا أقل الواجب، وأقل السنة ثلاث، وأقل السنة ثلاث، لأنه قال اغسلنها ثلاثا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. إذن السنة أقلها ثلاث، كما نقول أدنى الكمال في الركوع والسجود هو ثلاث مرات، لكن من حيث الإجزاء يجزئ ماذا؟ مرة واحدة. طيب لو زاد على الثلاث ينتهي إلى شفع ولا وتر؟ ينتهي إلى وتر، لو زاد على الثلاث إذن يصل إلى خمس أو سبع، لأن هذا جاء في بعض روايات الحديث، فالسنة أن ينتهي إلى وتر. نفس القضية أيضا في مسألة عصر البطن وتليين الأعضاء وما أشبه ذلك، هذا أيضا ليس من السنة المتبعة، وإنما يفعل عند الحاجة. أيضا من الأحكام لا يشرع تقليم الأظفار ولا نتف الإبط ولا حلق العانة، وإن كان من العلماء من أجاز هذا، لكن هذا فيه نظر، لأنه لم ينقل في تغسيل السلف لموتاهم. وأيضا هذه الأشياء زينة، والموت ليس من شأنه أن تكون فيه زينة، حتى كره بعض العلماء، لعلها تدري معنا، لعلها تأتي معنا، كره بعضهم أن تكفن المرأة في الحرير، مع أنه جائز لها تلبسه في حياتها، لكن قالوا هذا الموت ليس من شأنه التجمل والتزين. أخيرا، إذا تعذر غسل الميت ماذا يحدث؟ كثير من العلماء يقول ييمم، تمام، لكن الراجح وهو ما عليه طائفة من العلماء واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا ييمم بل يدفن مباشرة. طيب لماذا؟ لأن الغسل هل هو لرفع حدث؟ ليس لرفع حدث، حتى نقول التيمم بديل، تمام، وإنما هو غسل للتنظيف والإعداد. إذن التيمم في هذه الحالة ليس بمشروع، بل يدفن مباشرة بدون شيء. بعد ذلك باب تكفين الميت. المسألة الأولى أقل الكفن. أقل الكفن ثوب واحد، والمذهب وهو الراجح أنه يستر جميع البدن، لأن هناك من قال يجزئ أن يستر بعض البدن، فهذا ضعيف، إنما الصحيح أنه يستر جميع البدن. المسألة الثانية، السنة في الكفن. السنة ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا حديث عائشة. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية نسبة إلى سحول بلدة باليمن، من كرسف أي من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. وبالتالي يعرف أن هناك من يأتي بقميص للميت بما يشبه القميص الذي كان يلبسه في الحياة، فهذا ليس من السنة. طيب كيفية التكفين؟ قلنا 3 أثواب، تبسط الأثواب بعضها على بعض، ثم يؤتى بأول ثوب منها من الطرف الأيسر يوضع على الميت هكذا، ثم الطرف الأيمن فوقه من الثوب الآخر من نفس الثوب في الطرف الأيمن يؤخذ هكذا ويوضع فوق الطرف الأيسر، ثم الثوب الثاني هكذا، ثم الثوب الثالث هكذا، ثم الزائد يوضع عند رأسه ويعقد بشيء حتى لا ينتشر الكفن. طيب هذا بالنسبة لتكفين الرجل. المرأة، المذهب أنها تكفن في 5 أثواب، هناك حديث ورد في ذلك لكنه ضعيف، فالصحيح أن المرأة كالرجل تكفن أيضا في 3 أثواب. من الأحكام أيضا الصبي كالبالغ، تكفين الصبي كم يكون؟ يكون كالبالغ أيضا 3 أثواب. يستحب تحسين الكفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. طيب التحسين لا يلزم أن يكون جديدا، قالوا في المذهب الكفن المغسول أولى من الجديد، لأن الجديد فيه شيء من إنفاق المال، فيه نوع من الترف، تمام؟ فإذا كان الكفن مغسولا نظيفا فهذا هو المراد. فإذا ليس عندنا مغالاة ولا إسراف، إنما هو بحسب حال الميت، ونبتعد عن الترف وهذه الأشياء حتى لو كان الميت من علية القوم. من الأحكام أيضا يستحب تعطير الكفن 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. المسألة الثالثة تكفين المحرم، المحرم يعني الذي أحرم بحج أو عمرة. إذا مات المحرم كيف يكفن؟ ورد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وقصته ناقته يعني وطئته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه يعني لا تعطروه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. طيب المحرم لو كانت امرأة ماذا نفعل؟ لو كشفت رأسها فهذا لا يصح، فقال العلماء يغطى رأسها ووجهها فقط هو الذي يكشف، لأن الوجه فيه نزاع معروف في حال الحياة هل هو عورة أو ليس بعورة، وأما الشعر فهذا بالإجماع يعتبر عورة. المسألة الرابعة تكفين الشهيد، يستحب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها كما فعل بشهداء أحد رضي الله عنهم، ويجوز أن يكفن في غير ثيابه، يجوز، هذا فعل مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان من شهداء أحد، ففي الحديث في تكفينه قال لم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. سبق معنا ذكر الإذخر، هو عشبة معروفة في بلاد الحجاز تستعمل في هذا، نقف هنا إن شاء الله.